الأمر السابع والأخير وأهم الأمور المطروحة لإثبات بطلان بيع الفضولي الذي صار مالكا ثم أجاز. الوجه السابع هو الاستدلال بالروايات. طبعا المحقق التستري لم يذكر هذا الأمر السابع مع الوجوه الستة التي ذكرها والأمور الستة التي ذكرها، بل ذكره كدليل، حيث عبر قال دليلنا هو الأخبار والروايات في مقام آخر، لكن الشيخ الأنصاري قدس سره اعتبره كوجه سابع للمحقق صاحب المقابل، لا يهم ذلك، المهم هو الاستدلال بالروايات على البطلان. والروايات على طائفتين: الطائفة الأولى الروايات العامة، والطائفة الثانية الروايات الخاصة. أما الطائفة الأولى الروايات العامة وهي الروايات المستفيضة التي تقدمت سابقا والتي نهى فيها النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وذكرنا في هذه الأخبار جملة من النكات في أول بيع الفضولي، في المسألة الأولى من بيع الفضولي في الأدلة على البطلان ذكرنا هذه الروايات وذكرنا جملة من النكات فيها، فلا نعيد إلا ما يهمنا في المقام. فنقول أولا هذا النهي منه صلى الله عليه وآله ليس نهيا مولويا تعبديا، لوضوح أن البيع بما هو بيع كإيجاب وقبول ليس محرما إجراؤه على مال الغير، إجراء العقد ليس محرما بحيث يستحق العقاب، فهو ليس نهيا مولويا وإنما هو نهي إرشادي، فيكون إرشادا إلى الفساد والبطلان. فقوله لا تبع ما ليس عندك في قوة قوله بيع ما ليس عندك باطل ولا أثر له، فهو إرشاد إلى البطلان. ثانيا ما هو المراد من قوله ما ليس عندك؟ الجواب ليس المقصود ما ليس حاضرا عندك، إذ يمكن للإنسان أن يبيع ما يمتلكه ولو لم يكن حاضرا عنده بل كان في بلد بعيد، فليس المقصود ما ليس حاضرا عنده، لا لا، وإنما المراد من قوله ما ليس عندك هو ما لست مسلطا عليه، إما لعدم امتلاكك له أصلا وإما لعدم قدرتك على تسليمه كالعبد الآبق والدابة الشاردة، فكله ينطبق عليه أنه ليس عندك. فيكون الخبر دالا على ما نحن فيه بخصوصه، إذا فسرنا ما ليس عندك يعني ما ليس مملوكا لك، يعني ما لا تملكه. ومحل كلامنا في بيع مال الغير يعني ما لا يملكه. أو هي دالة على كل ما ليس عندك سلطنة عليه، ما ليس لديك سلطنة عليه، سواء كان ليس مملوكا لك أو كان مملوكا لكنك لست قادرا على تسليمه، فيدل بعمومه على ما نحن فيه، حتى إما هو خاص بما نحن فيه وإما عام وشامل لما نحن في المدن. ثالثا، المراد من اسم الموصول ما، لا تدع ما ليس عندك، هو العين الخارجية، وإلا بيع الكل في الذمة جائز، وإن كان الكل في الذمة أو المبيع ليس موجودا عندك أو ليس مملوكا لك، بيع الكل في الذمة جائز. فالمراد لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع العين الخارجية التي ليست عندك. بعد اتضاع هذه النكات الثلاث، نأتي إلى بيان كيفية الاستدلال، فنقول هذه الرواية فيها نهي إرشادي إلى البطلان، ولذلك فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون دالة على بطلان مطلق عقد الفضولي، كل عقد صدر من الفضولي فهو باطل لأنه يصدق عليه ما ليس عندك، سواء امتلك الفضولي هذا الشيء بعد ذلك أو لم يمتلكه. والبطلان للطرفين، يعني شنو للطرفين؟ يعني العقد باطل من أساسه بلحاظ المالك الأصلي وبلحاظ العاقد الفضولي، فالبيع باطل وغير صحيح لا للمالك الأصلي ولا للعاقد الفضولي، مطلقا باطل. لا، المالك الأصل، مالك الأصل، يعني المالك الأصل حتى لو أجاز بعد ذلك، بل إجازة لا قيمة لها. وهو إذا كان باطل للمالك الأصلي وللفضولي فللطرف الأصيل بعد من باب أولى، يعني واضح يصير هو ذاك قابل، فإذا كان الإيجاب باطلا فالقبول يتبعه. أو هذا الاحتمال الثاني، أو نقول لا، الروايات المستفيضة التي تقول لا تبع ما ليس عندك دال على بطلان بيع الفضولي بالنسبة إلى العاقد الفضولي، أي أن البيع لا يقع للعاقد الفضولي، أما وقوعه وعدم وقوعه للمالك الأصلي فهذا أمر مسكوت عنه في الرواية، فالرواية لا تشير إلى البطلان من جهة من جهة المالك الأصلي، وإنما تشير إلى البطلان من جهة العاقد الفضولي، أي أن العقد لا يقع للفضولي وهو باطل بلحاظ الفضولي. وعلى كلا الفرضين وعلى كلا الاحتمالين تدل على البطلان فيما نحن فيه. أما على الاحتمال الأول فالمسألة واضحة، إذا دلت على بطلان الفضولي مطلقا بلحاظ العاقد وبلحاظ المالك الأصلي فهي تدل على بطلان البيع في محل كلامنا من باع شيئا ثم ملكه فأجاز لأنه بيع فضولي وهو باطل. أما على الاحتمال الثاني، يعني شنو الاحتمال الثاني؟ يعني البطلان بلحاظ الفضولي، فالرواية مطلقة من هذه الجهة فتقول يبطل العقد للفضول مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء امتلك العين بعد ذلك او لم يمتلك العين بعد ذلك، فهو باطل بلحاظ الفضولي حتى لو صار مالكا بعد ذلك. بل الرواية ناظرة إلى خصوص هذه الجهة، وهي أن يكون مالكا بعد العقد، وإلا لو لم يصر مالكا بعد العقد فبطلان البيع وعدم وقوعه له من أوضح الواضحات. إذا لم يصر مالكا بعد العقد فكيف يقع البيع له؟ هو ليس مالكا فلا يحتاج إلى بيان. وبما أن الرواية بيان، إذا ناظر علما إلى صورة امتلاكه للمبيع بعد العقد الفضولي، ومع ذلك تحكم ببطلانه وعدم وقوعه للعاقد الفضولي الذي امتلك المبيع بعد العقد. وعلى كلا الاحتمالين الروايات تدل على البطلان فيما نحن فيه. قال السابع، قلنا عندنا طائفتان، الطائفة الأولى الأخبار المستفيضة المتعددة التي لم تصل إلى حد التواتر الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عنده، فإن النهي فيها فيه احتمالان. إما طبعا النهي قلنا نهي إرشادي، زين إرشاد لأي شيء، إما إرشاد لفساد البيع المذكور مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ هو يفسر لك مطلقا بالنسبة إلى المخاطب وهو العاقد الفضولي، وبالنسبة إلى المالك فهو باطل مطلقا لا للفضولي ولا للمالك الأصلي، فيكون دليلا على فساد عقد الفضولي مطلقا. يعني سواء صار مالكا بعد ذلك أو لم يكن مالكا، سواء كان الفضولي في المسألة الأولى، في المسألة الثانية، في المسألة الثالثة، كل التقسيمات السابقة. وإما هذا الاحتمال الثاني، وإما هي إرشاد لبيان فساده، فساد البيع بالنسبة إلى المخاطب خاصة، اللي هو ياهو المخاطب الفضولي، كما استظهرناه سابقا. نحن استظهرنا هذا الاحتمال الثاني أنه إرشاد إلى البطلان بلحاظ المخاطب خاصة لا بلحاظ المالك الأصلي، كما استظهرناه سابقا في المسألة الأولى من مسائل الفضول، فيكون النهي دالا على عدم وقوع بيع مال الغير، علما عدم وقوعه لبائعه وهو الفضولي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ ولو ملكه البائع بعد ذلك فأجاز، مع ذلك لا يقع له. يعني إذا مع ذلك لا يقع له يعني باطل، وهو المطلوب إثباته. بل الظاهر ما نقول ولو ملكه فأجاز، بل الظاهر أن الرواية ناظرة إلى صورة من ملكه بعد ذلك فأجاز، يعني مو شاملة لمحل كلامنا بإطلاقها، بل هي خاصة بمحل كلامنا. بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع. لماذا؟ وإلا لو لم يتملكه بعد البيع فعدم وقوع البيع للمخاطب البائع قبل تملكه للمبيع هذا أمر واضح مما لا يحتاج إلى بيان. إذا لم يكن مالكا فالبيع لا يقع له لأنه ليس مالكا. إذن الكلام فيما لو ملكه بعد ذلك. وعلى كلا الاحتمالين فالروايات دالة على البطلان فيما نحن فيه. هذا بالنسبة للروايات العامة. أما الروايات الخاصة فيذكر المصنف 5 روايات تقدمت سابقا، لذلك نقرأها ونبين كيفية الاستدلال على البطلان. قال: وخصوص، هاي خصوص عطف على شنو؟ الأخبار المستفيضة الحاكية. وخصوص روايتي، قلنا كم رواية؟ 5 روايات. الرواية الأولى رواية يحيى ابن الحجاج المصحح إليه. طبعا حينما يؤتى بهذا التعبير المصحح إليه يعني سلسلة السند منا إلى هذا الراوي هو سند صحيح، ولكن من الراوي إلى الإمام السند ضعيف أو مجهول. فلذلك نقول السند مصحح أو الرواية مصححة إلى فلان، لكن ما بعد فلان فهي مجهولة أو ضعيفة أو غير ذلك. فالآن شنو تستهم من هاي العبارة؟ وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، يعني السند عن فلان عن فلان عن فلان إلى يحيى بن الحجاج، هذا السند كله صحيح. أما عن يحيى بن الحجاج عن فلان يعني ما يروي عنه يحيى بن الحجاج فهو ليس صحيحا، بل هو السند مجهول أو ضعيف. هذا الذي توحي به العبارة. ولذلك أشكلوا على الشيخ الأنصاري إن عبارتك هذا تقتضي وجود بعض الرواة، وجود بعض الرواة فاصلين بين يحيى بن الحجاج وبين الإمام سلام الله عليه، وهؤلاء الرواة لم يصححوا. بينما لو دققنا لوجدنا أن يحيى ابن الحجاج يروي عن الإمام مباشرة بلا واسطة، فلا معنى لقول المصنف المصحح إليه وليست المصححة ما بعده، بل هو يروي شنو مباشرة. فالمفروض شو يقول؟ وخصوص صحيحة يحيى ابن الحجاج. قال من الذي قال؟ يحيى ابن الحجاج يروي مباشرة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا. قال عليه السلام لا بأس بذلك، اشتريها ولا تواجبه البيع. يعني شنو ولا تواجبه؟ يعني لا تجري صيغة الإيجاب قبل أن تستوجبها أو تشتريها، يعني قبل أن تجري عليها الإيجاب وتشتريها فلا تجري عليها الإيجاب لهذا الذي أوصاك بشرائها. كيفية الاستدلال؟ الرواية فيها نهي صحيح صريح عن إجراء المواجبة والعقد قبل الشراء من الغير، يعني قبل أن تشتريها من الغير لا يجوز لك أن تبيع وأن تواجب، فهو نهي
عن البيع قبل الشراء، والنهي إرشاد إلى الفتر، فبيعك للشيء قبل شرائه باطل منهي عنه في هذه الرواية. الرواية الثانية، ورواية خالد بن الحجاج، أو روايتي عطف على رواية يحيى، وخصوصي روايتي خالد بن الحجاج، طبعا قرئ هذا بقراءتين، خالد بن الحجاج وخالد بن النجيح، على فرض أنه خالد ابن نجيح فهو مختلف في وثاقته، فقال بعضهم هو مغالي، يعني اتهم بالغلو ووثقه بعضهم، أما خالد ابن الحجاج فهو ثقة بلا إشكال. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال عليه السلام: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ يعني استفهم من هذه العبارة إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني المعاملة قد أجريت أو لم تجر، يعني المعاملة ما زالت لم تجر، لم يحصل فيها إلزام والتزام، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. قلت: بلى. قال: لا بأس. ما هو مفهوم المفهوم هنا؟ يعني إذا لم تجري المعاملة، هذا المنطوق، إذا لم تجري المعاملة يعني إن شاء أخذ وإن شاء ترك فلا بأس، أما إذا أجريت المعاملة وكان هناك إلزام ففيه بأس، يعني باطل. ثم قال الإمام سلام الله عليه: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وتقدمت هذه العبارة في بحث المعاطات، وذكرنا فيها أربعة احتمالات، نذكر الآن ما يخصنا في المقام، وهو ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول: أن يكون المراد من الكلام في الفقرتين هو كلام واحد وهو العقد، يعني إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، المراد من الكلام هنا واحد وهو العقد، وفي زمان واحد. زين، شلون كلام واحد في زمان واحد يحلل ويحرم؟ الجواب: المراد نفيا وإثباتا، عدما ووجودا. فعدم الكلام بمعنى العقد محلل أو محرم؟ محرم. إجراء العقد على مال الغير هذا يحرم ويكون باطلا. أما عدم وجود الكلام فهو محلل، فوجود الكلام بمعنى العقد قبل الشراء من الغير هذا محرم، وعدم وجود العقد قبل الشراء من الغير هذا محلل. فلذلك قال الإمام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا احتمال، الاحتمال الأول. لذلك يقول بناء، هذا احتمال أول، على أن المراد بالكلام في المقطعين المراد هو عقد البيع، فيحلل نفيا، يعني شنو نفيا؟ يعني عدم وجود العقد لا يؤدي إلى الحرمة بل حلال، ويحرم إثباتا، يعني إذا حصل العقد قبل الشراء من الغير فهذا يحرم كما فهمه في الوافي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أن يكون المراد من الكلام في المقطعين واحد وهو العقد، ولكنه يحلل ويحرم بلحاظ زمانين. يحلل إذا كان إجراء العقد بعد الشراء من الغير وبعد التملك،
إذا اشتراه وتملكه ثم أجرى العقد فهذا العقد محلل. ومتى يحرم؟ إذا كان قبل الشراء من الغير وقبل الامتلاك من الغير. قال أو هذا الاحتمال الثاني، أو يحلل الكلام إذا وقع بعد الاشتراء والتملك، ويحرم الكلام إذا وقع قبل الاشتراء والتملك. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المراد الكلام ما قبل الاشتراء، الكلام ما قبل الاشتراء والتملك، فإن كان هذا الكلام بصيغة العقد والبيع والشراء فهو محرم، أما إذا كان بصيغة المقاولة والاتفاق على القيمة فهو شنو؟ فهو محلل. قال أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم، ويحلل إذا كان على وجه المتاولة والمقاولة والمراضات، كما تقدم ذلك تفصيلا في محله. يعني كيفية الاستدلال بالرواية؟ هذه الرواية في هذه الفقرة الثانية، طبعا الفقرة الأولى استفدنا من المفهوم وبينا كيف نستفيد من المفهوم، أما في هذه الفقرة الثانية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فالرواية بناء على هذه الاحتمالات الثلاثة تدل على أن العقد قبل التملك حرام، كيفما فسرنا بالاحتمال الأول الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث، تدل على أن العقد قبل الاشتراء والتملك هو حرام يحرم، وهو يدل على البطلان. الرواية الثالثة وصحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن رجل، أتاه رجل فقال له ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، يعني من أجل ذلك الآمر. قال الإمام سلام الله عليه ليس به بأس، يعني جائز وليس بجائز، جائز، لكن شنو قال الإمام؟ إنما يشتريه منه بعد ما يملكه، يعني متى حصل الاشتراء؟ الشراء الذي لا بأس به هو الواقع بعد ما يملكه، والإمام جاء بإنما الدال على الحصر، فهذه الفقرة تدل على حصر الشراء بعد ما يملكه، أما قبل ما يملكه، قبل أن يملكه ففيه بأس أو ليس فيه بأس؟ فيه بأس. نستدل بالمفهوم. الرواية الرابعة وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه، قال لا بأس بذلك، إنما هم حصر إنما البيع بعدما يشتريه من مالكه، قال هم حصر إنما البيع بعدما يشتري، أما إذا كان البيع قبل أن يشتري ففيه بأس أو لا؟ ففيه بأس. هم مفهوم الحصر. الرواية الخامسة وصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحرير وليس عندي شيء فيقاولني وأقاوله، يعني يتفقان على السعر في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء، نتفق على شيء، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه، يعني أدعوه إلى شرائه. فقال عليه السلام أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو يدعك أو لا يستطيع؟ أو وجدت أنت ذلك، يعني شنو وجدت؟ مشتري آخر بقيمة أعلى،
أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعاه؟ قلت نعم. من الذي أجاب؟ معاوية بن عمار. قلت نعم يعني نعم هو يستطيع أن ينصرف وأنا أستطيع أن أنصرف. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ يعني حصل البيع والعقد أو لم يحصل؟ يعني لم يحصل قبل الشراء. قال الإمام سلام الله عليه لا بأس. فبمفهومها تدل على أنه إذا حصل الإلزام والالتزام قبل ذلك ففيه بأس وغيرها من الروايات. ولا يخفى ظهور هذه الأخبار حتى إما من حيث المورد في بعضها كصحيحة يحيى بن الحجاج الأولى اللي هي الرواية الأولى، وصحيحة معاوية ابن عمار اللي هي آخر رواية الخامسة، إذ أن موردها معاملة مالية لم يصر فيها البائع مالكا. ومن حيث التعليل في بعضها الآخر يعني بقية الروايات حيث ورد فيه إنما، وإنما ظاهرة في التعليل. المهم من حيث المورد أو من حيث التعليل ولا يخفى ظهور هذه الأخبار في أي شيء في عدم صحة البيع قبل الاشتراء والتملك. يعني لابد أن تشتري وتتملك، يلا شنو يلا تبيع. وأنه يشترط في البيع الثاني، مقصود يا بيع الثاني هذا البيع اللي هو من قبل الإنسان اللي يعتبره فضولي اللي ليس عنده، لابد أن يمتلك. وأنه يشترط في البيع الثاني تملك البائع له، المن له يعني للمبيع، واستقلاله فيه. ولا يكون قد سبق منه يعني من البائع ومن المشتري إلزام والتزام سابق، يعني سابق على ماذا؟ سابق على الاشتراء والتملك، إلزام والتزام بذلك المال. وإلا لو حصل إلزام والتزام قبل الاشتراء والتملك ففيه بأس. والجواب عن الروايات يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم 30 دقيقة ها؟ يعني أعتقد 35 دقيقة، بدينا 10 دقيقة.